الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المفعول لأجله تعريفه هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فالأفعال بعضها تحتاج إلى تعليل. فلو قلت مثلا ضرب الأب ابنه، قد يتبادر إلى الذهن ما هو سبب هذا الضرب، لماذا ضربه؟ هذا يسمى المفعول لأجله، مثلا تأديبا، ضرب الابن الأب ابنه تأديبا أو عقوبة أو نحو ذلك. فبيان سبب الفعل هذا يسمى المفعول لأجله. قام زيد، لماذا قام زيد؟ ولذلك قالوا يعرف المفعول لأجله بالسؤال باسم الاستفهام لماذا. لو أردت أن تعرف المفعول لأجله تسأل باسم الاستفهام لماذا. فلو قلت مثلا قام زيد إجلالا لعمر، لماذا قام زيد؟ الجواب إجلالا لعمر. لماذا ضرب الأب ابنه؟ تأديبا. لماذا قصد زيد عمرا؟ ابتغاء معروفه. فيكون السؤال عن المفعول لأجله باسم الاستفهام لماذا. قال مثاله قام زيد إجلالا لله، هذا من بديع أمثلة الشارح. فصاحب المتن قال قام زيد إجلالا لعمر، وهذا فيه شيء من حيث الشرع، فيه شيء من المخالفة، لأن المسلم لا يقوم لأحد إجلالا من الخلق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فلا يقوم أحد لأحد إجلالا إلا في حالات ضيقة، كقيام الابن لأبيه احتراما وتقديرا ونحو ذلك. فالأولى في هذا المثال كما ذكر الشارح أن يقال قام زيد إجلالا لله، ليس لعمر ولا لزيد ولا لفلان ولا فلان، وإنما إجلالا لله. فإجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأما لله فهو جار ومجرور. فلو سألت لماذا قام زيد؟ إجلالا لله. وقصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك مبتدأ والكاف مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، وابتغاء مفعول لأجله منصوب وهو مضاف، ومعروف مضاف إليه وهو مضاف والكاف مضاف إليه. قال إعراب إجلال مفعول لأجله منصوب ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل وهو القيام، وابتغاء مفعول لأجله منصوب ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل الذي قبله وهو القصد. وعلامة المفعول لأجله أن يصح وقوعه جوابا لقولنا لما أو لماذا، المعنى واحد. نحو قولك جئت رغبة في العلم، لماذا جئت من إندونيسيا؟ رغبة في العلم. رغبة هنا مفعول لأجله، فسبب مجيئك هو الرغبة في العلم. قال فرغبة مفعول لأجله، لأنه يصح وقوعه جوابا لقولنا لما جئت. ومن أمثلة المفعول لأجله في القرآن قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا. لما لا تمسكوهن ضرارا؟ بسبب الإضرار، بسبب الإضرار. فضرارا هنا مفعول لأجله. وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات، لما ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فابتغاء مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومضاف مرضات مضاف إليه، ومضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. طيب، فوائد وتنبيهات. المفعول لأجله لا يأتي إلا مصدرا، ولكن ليس كل مصدر مناسبا أن يكون مفعولا لأجله، يعني أن المفعول لأجله يكون مصدر لا يكون غير مصدر. والمصدر عرفنا ما هو المصدر، والتصريف الثلاثي للفعل، ضرب يضرب ضربا، خرج يخرج خروجا، وهكذا، هذا كله يقال لها مصدر. قال ومشهور مصادر المناسبة لأن تكون مفعول لأجل ما كان قلبيا أي صادرا من القلب أو عن شعور وإحساس، نحو خوفا وطمعا واعترافا ورحمة وخشية، هذا كلها موقعها ماذا؟ القلب. فمن المصادر ما هو يعني ليس قلبيا، مثل الضرب، هذا ليس قلبي إنما هو من الجوارح، وحزنا وإعجابا إلى آخره. ولا يقع المصدر مفعولا لأجله في نحو جلوسا وقياما وكتابة وقراءة، لأن هذه المصادر ليست قلبية، لأن هذه المصادر ليست قلبية، فلا تعرب مصدرا غير قلبي مفعول لأجله، ولا تعرب جامدا مفعول لأجله، فلا بد أن يكون مصدرا. قال ومن الفروق بين الحال والمفعول لأجله، لأن هناك اشتباه بين الحال والمفعول لأجله في بعض الوجوه، فهناك فروق وهناك اتفاق. فمن الفروق بين الحال والمفعول لأجله حتى تفرق بينهما، أن الحال يأتي وصفا والمفعول لأجله يأتي مصدرا. فالحال لا يلزم أن يأتي مصدرا، بل يأتي وصفا، اسم فاعل اسم مفعول مشتق، والمصدر ليس بمشتق، فلا يأتي التمييز مصدرا، لا يأتي الحال مصدرا، لا يأتي الحال مصدرا، بخلاف المفعول لأجله فهو مصدر. هذا من الفروق. ثاني أن الحال يأتي ليبين هيئة الاسم، والمفعول يأتي ليبين سبب وقوع الفعل، وهذا فرق واضح. فلما تقول مثلا جاء زيد راكبا، فراكبا هنا وصف لنا هيئة مجيء زيد، ليس سبب مجيئه، ما هو سبب مجيئه، إنما هو حال هيئة زيد عند مجيئه، واضح؟ بخلاف لو قلت ومثلا جاء زيد لعمر ابتغاء معروفه، هنا سبب المجيء، لماذا جاء؟ ابتغاء معروفه. فهمتم هذا الآن؟ فهذا أيضا من الفروق. ثالثا أن الحال يصح أن يقدر قبله حال كونه، والمفعول لأجل يصح أن يقدر قبله لأجلي. فلو قلت مثلا جاء زيد راكبا، تقدر قبله حال كونه راكبا، ولا يمكن أن تقدر هذا في المفعول لأجله. فلو قلت جاء زيد ابتغاء معروفه أو ابتغاء معروف عمر، فلا تقدر جاء زيد كون حاله معروف عمر، ما يصلح هذا، صح؟ أيوة. والعكس في نعم في المفعول لأجله تقدر سبب كما ذكر هنا، يعني لأجل جاء زيد ابتغاء معروف عمرو، فتقول لأجل معروف عمرو، لأجل. لكن في الحال لا تستطيع أن تقدر لأجلي. فهمتم هذا الآن؟ قال: من الفروق بين التمييز والمفعول لأجلي، لأن هذا أيضا فيه تشابه، التمييز والمفعول لأجلي، أن التمييز يأتي جامدا والمفعول لأجلي يأتي مصدرا، وهذا أيضا فرق بينهما. فتقول: رأيت 11 كوكبا، وكوكبا هنا جامد، جامد. اشتريت رطلا سمنا، السمن هنا جامد. فهمتم هذا الآن؟ بخلاف المفعول لأجله فإنه يأتي مصدر. قال: أن التمييز يقدر بمن، والمفعول لأجله يقدر باللام. فلو قلت مثلا: اشتريت 20 مثلا اشتريت 20 مثلا سيارة، تمام؟ فهنا تقدره التمييز، تقدره بمن اشتريت 20 من السيارات، من السيارات. لكن المفعول لأجله يقدر باللام، المفعول لأجله. فلو قلت مثلا: جاء زيد ابتغاء معروفك، فتقول: لابتغاء معروفك نقدره باللام، هذا أيضا فارق. نحو: تصدقت بصاع تمرا، يعني من تمر، وزرتك اطمئنانا، أي للإطمئنان. هذه فروق حتى تميز بين هذه المتشابهات، لأن كلها منصوبة وفيها شيء من التشابه، فالقواعد هي التي تميز بينها، القواعد هي التي تميز بينها. قال: تمارين، ضع خطا تحت المفعول لأجله في الآيات التالية: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أين المفعول لأجله؟ حذر. لما يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق؟ حذر الموت، حتى لا يموتوا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية مفعول لأجله منصوب. لما يقتلون أولادهم خشية الفقر، إملاق يعني فقر. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، رئاء الناس، نعم. فلما ينفقون أموالهم رئاء الناس. اجعل كل من الأسماء الآتية مفعولا لأجله في جملة مفيدة. اطمئنانا، ادخله في جملة. اسمك يا سعيد؟ اطمئنانا. اطمئنانا لقلبي مثلا. أملا، أملا، ادخله في جملة. أملا، أملا. ما معنى الأمل؟ تفاؤل، الرجاء، لا بأس. هذا مثال. طيب، لا بأس. حبا، من يأتي بمثال عندك؟ طيب، أعرب وسكت عن أشياء رحمة لكم. سكت كيف تعربها؟ عندك يا خال فعل ماض مبني على الفتح، سكت هو جرور بعنه على مجره الفتحة نيابة عن الكسرة ممنوع من الصرف. ورحمة مفعول لأجله، ولكم جار ومجرور. قال الحادي عشر المفعول معه. قال المصنف باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. باب المفعول معه. المفعول معه يعني الذي يصاحب ما قبل الواو، يصاحبه يكون معه. فقولك جاء الأمير والجيش يعني جاء الأمير وجاء معه الجيش، واضح؟ فالجيش هنا مفعول معه بالنصب، وسيأتي معنا أوجه متى يجب النصب على المفعول معه ومتى يجوز المفعول معه والعطف، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله قريبا. فهنا مثل بجاء الأمير والجيش، تقول الجيش مفعول معه منصوب، علامة نصبه الفتحة. ويجوز في هذا الموضع الرفع على العطف، وتقول جاء الأمير والجيش لأن المجيء يصدق على الجيش أيضا، فيكون هذا من باب العطف وليس من باب المعية بالرفع، فيجوز فيه الوجهان. وأما استوى الماء والخشبة فهذا يجب فيه النصب ولا يجوز العطف، لأنه يمتنع في الثاني الاستواء. وما معنى هذا المثال؟ معنى هذا المثال أنهم كانوا يعملون أحواضا للماء، فيسكب الماء في الحوض، تمام، هذا معصورة، هذا إناب، هذا قصبة، تمام، يسكب منها الماء، الماء يسكب وهو يطلع، يطلع الماء، يطلع هنا، يعملون علامة خشبة يعملونها هنا ثابتة لا تتحرك، خشبة إذا وصل الماء إليها أغلق الماء، علامة على امتلاء الحوض، فلما يسكب الماء يطلع الماء وهو يطلع وهو يطلع وهو يطلع وهو يطلع وهو يطلع وهو يطلع إلى أن يصل إلى أين؟ إلى الخشبة، فالماء لا يزال في طلوع وصعود حتى يصل إلى فيقال استوى الماء والخشبة. الخشبة هنا ثابتة أو متحركة؟ ثابتة ليست متحركة. فإذا هنا الاستواء، الاستواء صدر من ماذا؟ من الماء فقط دون الخشبة، فهنا لا يجوز العطف لأن الخشبة ما تتحرك، ما تستوي مع شيء، الماء يستوي معها. فهمتم هذا الآن؟ وأوضح من هذا المثال قولك سرت والجبل، فالجبل هنا هل يسير؟ لا. ذاكرت والمصباح، يعني ذاكرت مع المصباح، فهنا يجب في هذه الحالة ماذا؟ النصب، لأن ما بعد الواو لا يشارك ما قبل الواو في الحكم وإنما يكون معه، بخلاف جاء الأمير والجيش فيجوز أن نعطف الجيش على الأمير لأن الجيش يصدق عليه المجيء. فهمتم هذا الآن؟ فإذا ما هو المفعول معه؟ قال تعريفه الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يعني من كان مصاحبا للفعل، مصاحبا له، هذا معنى من فعل معه الفعل. قال مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة، أي مع الساعة. فهنا الواو تسمى واو المعية، والساعة مفعول معه منصوب، لأنه لو كان الواو عاطفة لكان المثال بعثت والساعة، وهنا لا يجوز أن نقول بعثت والساعة لأن الساعة ما تبعث، إنما يبعث الأنبياء. فهمتم هذا الآن؟ فالساعة هنا يجب نصبه على المعية، يجب نصبه على المعية فيكون مفعول مع منصوب. قال إعراب بعثت فعل ونائب فاعل، والساعة الواو واو المعية، والساعة مفعول مع منصوب مذكور لبيان من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في البعث وهي الساعة، فهو بعث مع الساعة أي مع قرب الساعة. قال أنواع المفعول معه على نوعين، الأول ما يجب نصبه على أنه مفعول معه، يجب نصبه ولا يجوز غير النصب، وهو الذي لا يصح تشريكه لما قبل الواو في الحكم، نحو سهر زيد والكتاب. فهنا لا يمكن أن نشرك الكتاب في السهر، فالكتاب يسهر، لا، الكتاب جماد، لكن هذا من بديع وبلاغة اللغة العربية أنك تذكر الشيء ومن صاحبه دون من شاركه، سرت والجبل، ذاكرت والكتاب، سهرت والكتاب، وذاكرت والمصباح، وهكذا. قال أي مع الكتاب، فالكتاب مفعول معه واجب النصب لأنه لا يصح تشريكه لزيد في السهر، فليس المعنى سهر زيد وسهر الكتاب. ومن هذا النوع قول المصنف استوى الماء والخشبة، أي مع الخشبة، فاستوى هنا بمعنى ارتفع، يعني ارتفع الماء، فالارتفاع هنا للماء فقط، أما الخشبة فهي ثابتة لا ترتفع ولا تنزل وإنما هي ثابتة. قال ثانيا ما يجوز نصبه على أنه مفعول معه، وهو الذي يصح تشريك لما قبل الواو في الحكم، نحو سهر زيد وعليا، فيجوز سهر زيد وعلي وسهر زيد وعليا، ومنه جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، لأن يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها. قال والذي صح تشريك لما قبل الواو في الحكم، نحو سهر زيد وعلي، والتقدير سهر زيد مع علي، ويجوز رفع على أنه معطوف على ما قبله، فتقول سهر زيد وعلي، والتقدير سهر زيد وسهر علي، وتكون الواو حينئذ عاطفة، وفي هذه الحالة العطف هو الراجح لأنه الأصل. ومن هذا النوع قول المصنف جاء الأمير والجيش، ما صح فيه التشريك فالأرجح فيه العطف لأنه هو الأصل، العطف أقوى من المعية، العطف أقوى من المعية، فهو مشاركة وكذلك معية، لأن من شارك الشيء فهو معه، فقالوا أن العطف في جواز الأمرين هو الأرجح والأفضل لأنه الأصل، لأنه الأصل. قال فإذا أردت الإخبار بأن المجيء وقع من الاثنين فيصح الرفع، فتقول جاء الأمير والجيش، وإن أردت الإخبار بأن المجيء وقع من الأمير والجيش مصاحب له فيصح النصب، فتقول جاء الأمير والجيش، يعني هذا على حسب المعنى. إذا أردت أن المراد جاء الأمير والجيش، أي الإخبار بأن الأمير جاء وأن الجيش جاء أيضا، فهنا تجعل الرفع. وإذا أردت أن الأمير جاء وإنما الجيش مصاحب للأمير فلا بأس أن تنصبه على المعية، تنصبه على المعية. وهناك موضع لا يجوز فيه إلا العطف، وما ذكره هنا الشارح من باب الفائدة نذكره. هذا الموضع هو إذا كان الفعل من أفعال الاشتراك، أو يمكن أن تقول من أفعال من أفعال الاشتراك. ما معنى من أفعال الاشتراك؟ يعني أنه يقوم به اثنان، لا يقوم به واحد، إنما يصدر من اثنين، لابد فيه من المشاركة، لابد فيه من المشاركة. مثاله: تقاتل زيد وعمر، فهنا قالوا لا يصح المعية، لأن تقاتل يصدر من جهتين، لا من جهة واحدة، لا من جهة واحدة، فلا يصح أن تقول تقاتل زيد وعمرا، لا يصح، لأن القتال يصدر من اثنين لا من واحد. فهنا تسمى بأفعال المشاركة، يعني يشترك فيها اثنان، مثل تقاتل، مثل تخاصم، مثل كذلك ترامى، مثل كذلك تراشق، ونحو ذلك. فالأفعال التي تدل على الاشتراك لا يجوز فيها إلا العطف، لا يجوز فيها إلا العطف. طيب، قال: تمارين. ضع في المكان الخالي مفعولا معه مناسبا في الجمل الآتية. هذا نقرأه بعد ما ننتهي من الله، لأن التمارين هذه خاصة بالمفعول معه، صح؟ لا، مشتركة. طيب، نأخذها إن شاء الله. قال: بقية منصوبات الأسماء. قال المصنف: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع قد تقدمت هناك. الآن المفعول مع الحادي عشر، وهي خمسة عشر قلنا، صح؟ فهنا بقي خبر كان، لأن خبر كان يكون منصوبا، يكون منصوبا فيذكر في المنصوبات، واسم كان يكون مرفوعا فقد ذكر في ماذا؟ في مرفوعات الأسماء. فاسم كان يذكر في المرفوعات، وخبرها يذكر في المنصوبات. فإذا لا حاجة هنا من تكرار الكلام على كان وأخواتها، فقد تقدم الكلام عليها قبل في باب مرفوعات الأسماء، مثل كان زيد قائما، فقائما هنا يقال في إعرابه ماذا؟ خبر كان منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة، واضح؟ كذلك اسم إن، وهذا تقدم معنا في مرفوعات الأسماء، لأن خبر إن يكون ماذا؟ مرفوعا، واسمها يكون منصوبا، مثل إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. وأما التوابع فقد تقدمت أيضا، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، فهي تدخل في مرفوعات الأسماء وفي منصوبات الأسماء وفي مجرورات الأسماء، بل وفي مجزومات الأفعال، كما مر معنا في البدل لو تذكرون، وفي كذلك التوكيد كما تذكر، وفي كذلك التوكيد كما مر معنا. فإذا هذه قد مرت معنا فلا حاجة لإعادتها. قال الشرح: من المنصوبات خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها وتابع المنصوب، وقد تقدم بيان ذلك في أبوابي، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. قال: تمارين. ضع في المكان الخالي مفعولا معه مناسبا في الجمل الآتية: استيقظت، بغى مفعولا معه استيقظت، وماذا؟ والفجر، أو استيقظت صوت الديكي، وصوت الديكي، تمام. فهنا يكون واجب النصب، لأن الاستيقاظ لا يكون إلا منك، أما الفجر فلا يستيقظ، إنما المراد مع الفجر. أنا سائر والجبل والقمر ونحو ذلك، هذا أيضا واجب النصب. سافر زيد وعليا، يجوز النصب والرفع. مات زيد وطلوع الشمس، يعني مع طلوع الشمس، يكون هنا مفعول معه واجب النصب، لأن طلوع الشمس لا يموت. واضح؟ مثل لما يأتي في جملة مفيدة، اسم يجب نصبه على المعية. هات اسم يجب نصبه على المعية، مثل ماذا؟ يجب نصبه على المعية. هذا مش واجب النصب، واجب النصب على المعية.
سافرت وسيارة.
لا، كيف؟
سافرت والقمر.
نعم، سافرت والقمر. قمر هنا واجب النصب على المعية. اسم يجوز نصبه على المعية والرفع على العطف، مثل ماذا؟ عندك؟ ها؟ ها؟ ارفع صوتك. المسلم. لا، هذا مثال كامل. ما له المسلم؟ مثال يجوز فيه النصب والعطف. سهل جدا، أي عطف، جاء زيد وعمرا وعمر، يجوز هذا وهذا. جاء الأمير والجيش والجيش. اضبط هذا البيت ضبطا صحيحا وأعرب ما تحته خط. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أدى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. قالوا هذا البيت جمع المفاعيل الخمسة. ما هي المفاعيل الخمسة؟ المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول المطلق، والمفعول لأجله، والمفعول معه. هذا البيت فيه كل أمثلة لكل هذه المفاعيل الخمسة. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. فأين المفعول به في هذا البيت؟ عندك يا أبا إبراهيم. أين المفعول به في هذا البيت؟ ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. أين المفعول به؟ أين المفعول به؟ فكر قبل أن تجيب. ما شاء الله، من أتى بهذا؟ جزاك الله. هذا شراب أو قهوة؟ أو لكن بارد جدا. هذا شراب الآن. نعم يا أبا إبراهيم، ما تبين لك؟ لا، انتبه. عندك يا أبا إسماعيل، أين المفعول به؟ أبا. أحسنت، أبا مفعول به. ضربت ضربا أبا عمرو، أبا عمرو مسكين هو الذي وقع عليه الضرب، فهو مفعول به. وأين المفعول المطلق؟ ضربا، ضربت ضربا مفعول مطلق. وأين المفعول فيه؟ غداة. نعم. وأين المفعول لأجله؟ خوفا. وأين المفعول معه؟ والنيلة. هذا البيت جمع المفاعيل الخمسة. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. تقول ضربت فعل وفاعل، وضربا مفعول مطلق، وأبا مفعول به ومضاف، وعمرو المضاف إليه، وغداة مفعول فيه منصوب على مضاف الفتحة، وأتى فعل ماض، وسرت فعل وفاعل، والواو واو المعية، والنيل مفعول مع منصوب على مضاف الفتحة، وخوفا مفعول لأجله منصوب على مضاف الفتحة، ومن حرف جر، وعقابي اسم مجرور بمن، وإلى آخره. واضح؟ طيب ننتهي بهذا، نكتفي بهذا وإلى هنا. اليوم أسرعنا لأن نريد أن نكمل قبل رمضان إن شاء الله حتى تتهيأوا لرمضان، فلعلنا الأسبوع القادم ننتهي إن شاء الله، وثم نعطيكم اختبارا وإعراب السور التي ذكرها المؤلف. ما بقي من رمضان إلا 3 أسابيع، صح؟ 3 أسابيع، ونحاول إن شاء الله. جزاكم الله خير. Thank you.